في هذه الحياة أيها الإخوة قد تشتد الأزمات وتحيط بالمؤمن، وقد يستبد به القلق والخوف، وقد ينزل به ما يجعله أقرب إلى الخوف والاضطراب من الثبات والأمان. والله تبارك وتعالى قد كفل لعباده إن هم اتبعوا المنهج الإيماني أن يكونوا آمنين مطمئنين غير قلقين ولا خائفين مهما ادلهمت الظلم ومهما أحاطت بهم من أحداث، فيظلون غير قلقين ولا آبهين، ويظلون في أمان واطمئنان عجيبين. والمؤمن تنزل به في هذه الحياة مصائب وبلايا وتحيط به أحداث عظام، كيف يستطيع أن يعيش معها آمنا مطمئنا؟ كيف يستطيع أن يسكن قلبه تجاه تلك الأحداث كلها؟ واليوم أيها الإخوة الأحباب تحيط بنا أحداث عظيمة وتتوالى علينا تهديدات، والغرب والشرق يرسل إلينا رسائل يومية مفادها أنه أنتم أيها المسلمون ضعفاء، لا تستطيعون مقاومتنا، ولا تملكون إلا الإذعان لأمرنا، ولا يمكنكم إلا طاعتنا. هذا مفاد رسائلهم، ويهددون بالغزو تارة وبالحرب أخرى، والحرب النفسية أعظم من الحرب العسكرية. ومع ذلك كله الله تبارك وتعالى خصنا أمة الإسلام بمزية ليست لغيرنا أبدا، وهو أنه معنا جل جلاله يثبتنا ويرشدنا ويهدينا سواء السبيل. هذه مزية عظمى لأمة الإسلام. ولقد استعرضت ما الذي يوجب للعبد أمانا واطمئنانا، فوجدته مجموعا في 8 أمور. أولها أيها الإخوة الأحباب الإيمان العميق بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك جميل التوكل عليه، ثم ثالثا ذكره، ورابعا دعاؤه، وخامسا معرفة شأن القضاء والقدر، وسادسا معرفة شأن الابتلاء، وسابعا الصبر على ذلك كله، وثامنا معرفة مبشرات النصر. مقومات 8 إن تحققت للعبد عاش في أمان واطمئنان وثبات، وإن افتقدها كلها أو بعضها كان بحسب ذلك الفقد. وكل منها يصلح أن يفرد بمحاضرة، وكلها طويل متشعب، لكني لن أتحدث معكم إلا فيما يخص موضوع المحاضرة، وهو الأمن النفسي. أما الإيمان العميق بالله تبارك وتعالى هو أن تشعر أن الله معك، أن الله يسددك ويوجهك، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى وتراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ذاك أنهم لم يكونوا يعرفون كيف يقاتلون، وكان من يعرف القتال منهم يعد ذلك جريمة، فكانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وجيش فرعون جيش كبير. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هكذا بالتشديد المؤدي للتأكيد. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، هذا ثبات عجيب واطمئنان ليس بعد اطمئنان. ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان الله يرشده ويوجهه ويثبته ويطمئنه في أشد الساعات صعوبة. مثال كما قلت لكم القضايا طويلة ومتشعبة، مثال واضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم أن اجتمعت جيوش الكفر في المدينة ونقضت بنو قريظة العهد في الجنوب، والحرتان من اليمين واليسار والخندق من الشمال، فأما الخندق فيرابط عليه الأحزاب. وأما من الجنوب فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن علموا بنقض بني قريظة للعهد خائفين من أن يدخلوا من جهة الجنوب، فأحاط بهم الأعداء من جهة الشمال والجنوب. ووصف الله الغزوة بأصعب ما وصف غزوة في كتابه، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا ملخص الغزوة من أولها إلى آخرها. ثم شرع تعالى في التفصيل فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. فإذا قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، وقال وزلزلوا زلزالا شديدا، وقال وتظنون بالله الظنونا، في الخيال أن يسرح كيف كان حجم الصعوبة في تلك المعركة وكيف كان الخوف المحيط بالمؤمنين. لذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه في مجلس مع التابعين فيسألونه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: والله لو رأيناه لما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على أكتافنا. قال: فإنا كنا يوم الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يذهب لينظر خبر القوم ويرجع وأضمن له الجنة. ضمن له الرجوع وضمن له الجنة، يقولها ثلاث مرات، فوالله ما قام منا أحد. الله أكبر. هذا الهول الشديد الذي كانوا يعيشونه في تلك المعركة. إذن المعركة صعبة للغاية، وهنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينزل إلى الخندق إذ اعترضتهم صخرة كدية صلبة، فينزل إلى الخندق من أجل أن يكسرها فيضربها ثلاث ضربات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فيلمع منها ثلاثة أنوار، ويكبر في كل مرة صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح قصور كسرى، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الثبات العجيب والأمن النفسي الكبير الذي كان يعيشه صلى الله عليه وسلم في ظروف صعبة جدا، يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. ويقول المنافقون: يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته. ويقول الله تعالى في ذلك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن كيف كان يثبت صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة؟ ويقول علي رضي الله عنه: كنا إذا احمرت الحدق، أي الأعين كناية عن الشدة، كنا إذا احمرت الحدق في الحرب، يعني اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع القوم وأثبتهم وآمنهم نفسا صلى الله عليه وسلم. والإيمان كلما عظم في القلوب كان ذلك أدعى لثبات أكبر واطمئنان نفسي أعظم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن، اللام هنا في الأمن للاستغراق، تستغرق جميع أنواع الأمن: الأمن في النفوس، الأمن في الأبدان، الأمن في الأموال، الأمن في المجتمع، كل ما يصلح أن يطلق عليه أمن فهو مكفول للمؤمن وهو محقق للمؤمن الذي لا يخلط إيمانه بظلم، ومعنى الظلم هنا هو الشرك. ثانيا أيها الأحباب، وهي قفزات سريعة لأجل الوقت، جميل التوكل على الله، والتوكل عبادة رائعة جليلة عظيمة، والتوكل في تعريفات كثيرة، من أمثلها والله أعلم: علم القلب بكفاية الرب للعبد، علم القلب بكفاية الرب للعبد، والتوكل أخطأ فيه جماعات كثيرة من المسلمين وسلكوا فيه طرفي نقيض. فبعض الناس أيها الأحباب اتخذوا الأسباب واتخاذا كأنهم عبدوها والعياذ بالله من دون الله، وبعضهم ترك الأسباب كلية بدعوى أنه متوكل وهو متواكل وليس بمتوكل. والسبيل الوسط الصحيح هو أن نتخذ الأسباب مع توكلنا على خالق الأسباب واعترافنا بنعمته وفضله جل جلاله. يقول: والطائفة الأكبر اليوم هي من اتخذت الأسباب اتخاذا معيبا وتوكلت على الأسباب اتكالا معيبا، أما الطائفة الأخرى التي تركت الأسباب فهي قليلة بل نادرة اليوم لظروف الحياة المادية وصعوبة الحياة. يقول: لولا الطبيب لهلك ولدي، ولولا ذكائي واجتهادي لما بلغت تلك المنزل، ولولا مواصلة الليل بالنهار لما حصلت على تلك الأموال. هذا والعياذ بالله لا يختلف عن قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، والله رد عليه بقوله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والتوكل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري وغيره عنه بسنده، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قالوها أيها الأحباب قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. واليوم يقال الشيء نفسه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقال لنا هذا اليوم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلنقل جميعا أيها الأحباب: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إن الجمع الذي يجمعه الكافرون لن يغني عنهم شيئا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله كما هو حاصل اليوم، ويجمعون الجموع ويحشدون الحشود فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد إلهي. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. فكل الذي يجمعونه سراب، وكل الذي يحشدونه هباء، لا يفيدهم شيئا ولا يصلح أن يتكلوا عليه بشيء. الأمر الثالث أيها الأحباب: ذكر الله تعالى، وهو بحر عميق وخضم لا ساحل له، لكن أيها الأحباب أذكر منه ما كان متعلقا بالأمر النفسي. يقول الله تعالى: اذكروني أذكركم، ومن ذكره الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه البزار وهو حسن إن شاء الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله أكبر. الله تعالى مع عبده، فإذا كان مع عبده حال ذكره إياه فكيف يخاف ذلك العبد وكيف يقلق وهو موصول بالقوة العظمى، بل هو موصول بالله تبارك وتعالى الذي وعده بالحماية والحفظ والتمكين والتثبيت. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا وعد إلهي أيها الأحباب، لا مجال للشك فيه ولا للخلط أبدا أبدا. وهنالك أذكار سهلة يسيرة يقولها العبد فيستفيد فائدة عظيمة في باب الأمن النفسي. من ذلك أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: حسب يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. أبدا وعد إلهي وضمانة إلهية جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن يشك العبد بهذا؟ ما من أحد يقول هذا الذكر القصير جدا الذي لا يستغرق 3 مرات إلا 10 ثواني أو أقل فيصيبه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، لا تنزل عليه صاعقة من السماء، لا يؤذيه شيء، لا تأتيه صواريخ تهلكه، لا يأتيه شيء في الأرض، ليس هنالك قوة أرضية تستطيع أن تؤذيه أبدا. هذا وعد إلهي لا ينبغي أبدا أن نشك فيه ولا أن نقوله إلا على سبيل اليقين للتجريب. أما الذكر الثاني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من بني إسماعيل، كأنه أعتق 10 رقاب، ليس أي رقاب لكن من العربي لنفاستها، والشاهد وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ليس للشيطان عليك سبيل، لا لوساوسه ولا لتحزينه ولا لتيئيسه ولا لإحباطه ولا لتخويفه، ولا تقول تجارتي، أموالي، أهلي، أراضي، أحوالي، وظيفتي، مستقبلي، الشيطان ليس له سبيل عليه. ذلك أن المؤمنين اليوم يخوفون ويرهبون وتحشد لهم الحشود، فربما قال قائل تجارتي ومالي وأولادي ووظيفتي، والله تعالى كافٍ لك كل ذلك ومبعد عنك الشيطان إن أنت قلت هذا الذكر اليسير. أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال عندما يخرج من منزله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. سبحان الله، ما الذي يريد حال خروجي من المنزل؟ أريد أن أكفى مهماتي وأريد أن أوقى الشرور والسيئات وأريد أن أهدى إلى أحسن السبل، هذا مرادي، وأريد أن يتنحى عني الشيطان. ذكر خفيف جدا تقول انتهينا. وكذلك حال الدخول وحال القيام وحال الخروج وحال النوم تحمى وتكفى وتكون في أمن نفسي عجيب. والكلام في الذكر طويل طويل. المقوم الرابع الدعاء، والدعاء أيضا عظيم عظيم، يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، سلاح للمؤمن. نحن اليوم ضعاف شئنا وبينا، لابد أن نعترف، والاعتراف بالمرض وعوارضه أول طريق الإصلاح، أما الذي يكابر فلا إصلاح له. نحن ضعاف بالمقاييس المادية المحضة، ونحن نعتمد على أعدائنا في سلاحنا، في دوائنا، في غذائنا، في تقنيتنا، في علومنا، في أبحاثنا، في كل ما يحيط بنا من تقنية، نعتمد على أعدائنا. هذه حقيقة واقعة لا مجال لإنكارها ولا لطول الحديث فيها ولا لكبير تدليل لها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء سلاح المؤمن، نحن نحتاج إلى هذا السلاح لضعفنا، نحن نحتاج إلى أن نوصل بالقوة العظيمة الإلهية الضخمة، لابد. والدعاء ليس هو دروشة، بعض الناس يظنه دروشة، وبعض الناس يظن كلامي هذا دعوة إلى التراخي والكسل، أبدا، نعمل كل ما بيدنا وجهدنا، لكن لابد أن نعلم أن الدعاء هو طريقنا وسبيلنا في هذه المدلهمات المظلمة. قصتان في الدعاء تبين لنا معاشر الإخوة كيف ينقذ الدعاء صاحبه. الإمام ابن حجر في شرحه لدعاء الكرب في فتح الباري ودعاء الكرب الذي ورد في البخاري وله صيغ، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذه صيغة البخاري، هناك صيغ أخرى. فيشرح الإمام ابن حجر هذا الحديث ثم يذكر قصة معبرة عن أبي بكر الرازي، وأبو بكر الرازي اثنان، الطبيب المشهور والمحدث أيضا العالم. وهذه القصة للمحدث العالم، قال: كنت عند أبي نعيم بأصبهان أكتب الحديث، وأصبهان وأصفهان كلاهما سواء، فهي الباء تبدل بالفاء، وأصبهان وأصفهان مدينة في إيران اليوم. وهذا كلام من 1000 سنة، يعني عندما كانت إيران سنة. المهم، قال: كنت عند أبي نعيم بأصبهان أكتب الحديث، وفي البلد شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتية، مفتي البلد، فسعي به لدى السلطان فسجن، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبجواره جبريل، وشفتاه لا تفتر عن التسبيح، الله أكبر، مصداق لقول الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما تلهمون النفس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبجواره جبريل وشفتاه لا تفتر عن التسبيح، فقال لي صلى الله عليه وسلم: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في البخاري يفرج الله عنه، الله أكبر. قال: فلما أصبحت أنفذت به إليه، فما لبث إلا قليلا وأخرج. نعم، هو في السجن، لكن هناك من يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه قاعدة معلومة لا تحتاج أيضا إلى نقاش طويل. وأيضا أيها الأحباب، قصة أخرى: كان المهدي ابن أبي جعفر يتتبع الزنادقة يقتلهم، وقد كثروا في أيامه، وأبوه أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، والمهدي كان يتبع الزنادقة فيقتلهم، فسعي بأحد العلويين فسجن، فاستيقظ المهدي ليلة فزعا ونادى صاحب شرطته وقال: انطلق إلى المطبق. والمطبق هو السجن، لأنه يطبق على الناس والعياذ بالله، خاصة السجون القديمة، أغلال وفي الأعناق وفي الرقاء في الأقدام وفي الأيدي وفي وسط السجن، ولا يعرفون ليلا ولا نهارا ولا المهم. فقال: اذهب إلى المطبق وأخرج العلوي في الليل، ليست عادتهم، عادتهم أن ينتظروا حتى الصباح. قال: فلما قربت إليه الدابة ليركب، قلت: أسألك بالذي فرج عنك فيها أفرج عنك، ما الذي دعا أمير المؤمنين لإطلاقك هذه الساعة؟ قال: أما والله إني كنت نائما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: أي بني، ظلموك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين، ثم قل بعدهما: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت. ومعنى سابق الفوت أي سابق السبق، لأن الفوت هو السبق، تقول: فاتني فلان، أي سبقني فلان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على محمد، اللهم صل عليه وعلى آل محمد، واجعلني من أمري فرجا ومخرجا، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وإنك أنت علام الغيوب. دعاء رائع. قال: فقمت فصليت ركعتين، فما زلت أكرر الدعاء حتى دعوتني. ما أدري عن شيء، ده هو الذي دعاه، سبحان الله العظيم، وأخرجه الله تعالى من ذلك السجن بفضل الدعاء، دعاء الله تعالى على تلك الصيغة الرائعة. إذن كل من نزل به أمر فليفزع إلى مولاه داعيا متضرعا مستكينا خاشعا ذليلا، فالذل بين يدي الله عز، وهو نجاة وأمان واطمئنان نفسي لا مزيد عليه. والدعاء فيه كلام طويل. أما المقوم الخامس: معرفة أمر القضاء والقدر. والقضاء والقدر بحر عميق فلا تلجه، كما يقول علي رضي الله عنه عندما سئل عن القضاء والقدر، فقال: بحر عميق لا تلجه، لا تدخل، لأن كلما دخلت وتعمقت كان ذلك أدعى لغرقك وأدعى لعدم فهمك. وذلك أيها الأحباب أن عقولنا لم تهيأ لمعرفة تصرفات الله في كونه والحكمة من وراء ذلك. نحن أقل وأضعف من أن نحيط بأوامر الله وتصرفاته علما وفهما، لا يمكن. لذلك هناك قواعد في قضاء والقدر وتساعد على قضيتنا اليوم وهي الأمن النفسي، لابد أن نفهمها. أولاها أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى كتب علينا ما قاديرنا وما سيجري علينا منذ زمان طويل. ففي صحيح الإمام مسلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الله أكبر. إذا كتب كل تفصيلات حياتي قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلماذا الخوف إذن؟ ولماذا الفزع؟ ولماذا القلق والاضطراب؟ بل ينبغي أن أكون آمنا مطمئنا، فكل ما يصيبني قدر علي في الأزل. القاعدة الثانية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو مردفه على الدابة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: واعلم أن الأمة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه قاعدة جليلة، سهام من الأزل وجهت فلا بد أن تصيبك مهما فعلت ومهما حاولت، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهو لم يقدر عليك. إذا فهمت هذا أيضا تصاب بأمن نفسي عظيم واطمئنان كبير. أيضا أيها الإخوة الأحباب، من قواعد القضاء والقدر تساعد أيضا على الأمن النفسي معرفة أن الله تعالى عادل على أكمل ما يكون العدل، وعالم على أشمل ما يكون العلم. أما العدل فهو جل جلاله قد قال: ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يظلم أحدا أبدا، فعادل عادل. أما العلم فعلمه شامل لكل شيء كلي أو جزئي، فقد قال جل من قائل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر. وهذه الآية العجيبة التي كلما مررت عليها أتعجب، أقول سبحان الله، ما هذا العلم العجيب؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. الله أكبر. ما أعظم هذا العلم. لو أن عندك شجرة في بيتك لعجزت والله عجزا كاملا أن تحصي ما تساقط من ورقها، ما يمكن، لأن هناك من ورق ما يطير إلى بيوت الجيران، وما يسقط في البيت وما يذهب أدراج الرياح، فكيف ببستان، فكيف بغابة هائلة فيها من الأوراق ملايين والملايين، كلها أحصاها ربي علما. فمن كان عادلا على هذا الوجه وعالما على هذا الوجه يسلم له تسليما في ملكه ولا يعترض عليه أبدا. هذه تورثك أمنا لا مزيد عليه، واطمئنانا رائعا لا مزيد عليه. والقاعدة القواعد في القضاء والقدر كثيرة، اكتفي منها بهذا. سادسا، معرفة شأن الابتلاء. كيف يعني؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني سنة. والسبب: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تقول بلسانك أنت مؤمن، عند أول اختبار والعياذ بالله تسقط. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذه مشكلة. إذن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الابتلاء سنة جرت لكل بني آدم من قبلك وستكون لك، لابد وتجري عليك لابد، وستجري على الخلائق إلى قيام الساعة. المهم إذا وقع عليك البلاء لا بد من اليقين بأنه سنة إلهية، وتصدق وتثبت وترسخ. هذا يفيدك في أمن نفسي عجيب واطمئنان كبير. طيب يا أحبابنا، البلاء، هذا البلاء أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه، سبحان الله. فإذا كان إنسان صاحب دين متين اشتد عليه البلاء، وإذا كان صاحب دين مهلهل خف عليه البلاء، بل بعض الناس لا يبتلى أصلا. يعني كيف؟ بالشر، لأن الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلاء الخير أصعب بكثير جدا من بلاء الشر. ذلك أيها الأخ أن بلاء الخير إذا نزل بك، بعض الناس إذا نزل به بلاء الخير، يعني جاءت النعم من كل مكان، المال، الأولاد، المركز، الجاه، المنصب، ينسى الله، نسأل الله السلامة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى عن الله والعياذ بالله يطغى وينسى. لكن بلاء الشر إذا نزل تنكسر وتبكي وتخضع وتذل وكذا، إذا نزل بك بلاء الشر. فبلاء الخير أصعب وأكثر امتحانا وأشد بلاء. طيب، المقوم السابع الصبر على ذلك كله، الصبر على الإيمان، والصبر على التوكل، والصبر على الذكر، والصبر على الدعاء، والصبر على القضاء، والصبر على البلاء، والصبر، الصبر ضياء. باختصار، الصبر ضياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره كما ورد. وأيضا الله تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمة الإسلامية هي الأمة المنفردة في الأرض اليوم ببعض ما ذكرت لكم من عبادات، فالذكر لا يعرفه غيرها، ليس هناك أمة تذكر إلا الأمة الإسلامية، الذكر هذا المتواصل وأناء الليل وأطراف النهار وفي الأحوال جميعا. التوكل عبادة لا يعرفها غيرهم، الصبر على البلاء لا يعرفه غيرهم، هنالك من إذا نزل ببلاء يذهب وينتحر والعياذ بالله، لا يصبر ولا يستطيع صبرا أبدا. المعرفة القضاء والقدر لا يعرفه غيرهم، عبادات كثيرة انفردت بها هذه الأمة وكانت من فضل الله عليها. والمقوم الثامن هو أهم مقوم مرتبط بحياتنا اليوم بعد الإيمان والأشياء التي ذكرتها لكم، ذلك أنه المبشرات بالنصر، المبشرات بأن الإسلام قادم، وأن الإسلام منتصر، وأن الإسلام لا سبيل إليه ولا إلى تحطيم أبنائه. هذه الذي وقرت في صدره يعيش آمنا مطمئنا على أجمل وأحسن ما يكون أمان واطمئنان. أيضا يقول أبو قبيل وهو أحد التابعين، كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فقام فأخرج صندوقا له حلق وقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج منه كتابا يعني يقرأ فيه، فقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، يعني كأنه كان هناك حديث والصحابة يعلمون أن تلك المدن ستفتح، فجرى حديث فذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مدينة هرقل تفتح أولا. الله أكبر. وهذا الذي حدث، فتحت القسطنطينية بعد أكثر من 8 قرون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننتظر فتح روما. كيف يحدث؟ الله أعلم، نحن لسنا مكلفين بكيف هذه، نعمل ونجتهد والله يتولانا ويتولى المؤمنين. بعض الناس يخطئ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاتلون اليهود، ويربط ذلك بآخر الزمان. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آخر الزمان، ليس هناك شيء يدل على أنه آخر الزمان، بل إن هذا الحديث مطلق وليس هنالك شيء يصلح لتقييده فيما أعلم والله أعلم، فيبقى الحديث على إطلاقه، سنقاتل اليهود وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله، لا أدري متى، لكن علائمه ظاهرة وواضحة. أما المبشرات التاريخية فأمر عجيب، نظرت في 30-40 سنة خلت وحالنا اليوم فوجدت أمرا عجبا، في الأمور الأحوال السياسية الاقتصادية العسكرية الاجتماعية الإعلامية وحال الصحوة شأن عجيب. الصحوة بعض الناس يقول إيش صحوة وإيش كلمة هذه، ليس هناك صحوة، وكلمة صحوة خطأ. أنا أعجب من هؤلاء، كنا نائمين يقول حتى نستيقظ، أقول والله لم نكن نائمين فقط، كنا موتى فأحيانا الله. هذا ليس كلامي بل هو كلام كل من عاش في المدة المظلمة. كنا نعيش أيها الأحباب مدة مظلمة في القرن الرابع عشر في أوائله، بل ليس في القرن الرابع عشر، منذ أوائل القرن الحادي عشر والأمة الإسلامية تتراجع وتتراجع وتتراجع. ومن سنحت له الفرصة ليطلع على كتب التاريخ التي أرخت المدة في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أوائله وأواسطه، يعجب عجبا عظيما ويسأل لماذا لم يجتح الاستخراب العالمي الذي طبعا يسمى زورا وبهتانا بالاستعمار، لماذا لم يجتح الاستخراب العالمي العالم الإسلامي منذ وقت مبكر قبل ذلك بكثير؟ فقد كان العالم الإسلامي جملة مهلهلا ضعيفا لا يستطيع أن يقف أمام شيء بسبب الظلم الشديد الذي كان يعيشه والظلام المطبق والجهل وغلبة الخرافات وغلبة البدع عليه. المهم، فإلى أواسط القرن الرابع عشر كنا موتى ولم نكن نياما، موتى تماما. وفاجأ الله تعالى الدنيا جميعا مو فقط نحن بصحوة رائعة جليلة اكتسحت العالم الإسلامي بعد سبات طويل ونوم عميق. هذه الصحوة أيها الأحباب كانت منذ سنة 93 تقريبا وثلاثمائة وألف إلى 99 وثلاثمائة وألف، بكرت في أماكن وتأخرت في أخرى. هذه الصحوة أتى الله تعالى بها العالم العدو من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. دائما أقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فعلا. طيب، هذه الصحوة كان هناك شباب، كان هناك شابات يريدون عمل الإسلام إنصافا في العالم الإسلامي، كان يعدون بالآلاف فقط. أما اليوم فهنالك عشرات الملايين من الشباب المسلم والشابات المسلمات يعملون للإسلام ويطمعون أن ينتصر هذا الدين، ويتمنون لو افتدوه بأوقاتهم وأقواتهم وحياتهم وكل ما يملكون، عشرات الملايين. وهذا قائم واضح في العالم الإسلامي لا مجال لإنكاره، وهذه بشرى رائعة. الكيد الذي يكيده أعداؤنا لنا اليوم بشرى رائعة بالنصر القادم. ذاك أننا لو نظرنا في التواريخ في الثمانينات الهجرية نظرنا كيف كان أعداؤنا ينظرون إلينا، كيف كانت الأخبار العالمية تنقل أخبارنا، ما كان هناك أخبار إسلامية إلا أندر من نادر وأقل من قليل. بعد ذلك وليس اليوم بل من أكثر من عشر سنوات الإسلام يحتل المكانة الأولى والمسلمين في الخبر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الأخبار العالمية الأول عن الإسلام والمسلمين، والثاني عن الإسلام والمسلمين، والثالث عن الإسلام والمسلمين، الأول عن فلسطين والثاني عن كشمير والثالث عن الشيشان والرابع عن الفلبين والخامس والسادس والسابع وهكذا. على ما يدل؟ يدل على حركة إسلامية ضخمة وكيد لأعدائنا لا مثيل عليه. وكلما ازداد كيدهم وعظم مكرهم كان ذلك أدل على يقظة إسلامية عظيمة رائعة جليلة وعلى صحوة كبيرة وعلى رجوع ضخم من قبل المسلمين لدينهم. هذه علاقة طردية واضحة لا مجال للنقاش فيها، لأنهم كانوا لا يذكروننا إلا قليلا ولا يبهون لنا إلا أقل من القليل، بينما اليوم حواسهم متفتحة وكيدهم مستمر ومكرهم مكر الليل والنهار. طيب، النواحي العسكرية هذه عجيبة وأيضا فيها بشرى رائعة يا أحباب. النواحي العسكرية هذه كانت الجيوش العربية تدخل في الحروب مع اليهود وليس يعرفون لماذا يقاتلون، وليسوا يعرفون صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا تكبيرا ولا تهليلا في مجموعهم. نعم هناك كان أفراد يجاهدون في سبيل الله، وكان هناك أشخاص يؤمنون بالله ويقاتلون في سبيل الله، لكن كانوا قلة. أكثر الجيش لا يدري ماذا يقاتل ولا يعرف صلاة ولا صيام. ليس هذا كلامي، إنما كلام أركان الحرب الذين عاشوا تلك المدة وتكلموا بمقتضى ما رأوا وما عاشوا وما لمسوه بأيديهم. فيقول لواء أركان حرب جمال الدين محفوظ المصري الذي دخل حرب 87 هجرية، النكبة العظمى التي ليس مثلها نكبة، وخففها الإعلام الناصري الخبيث وسماها نكسة، وهي من أشد نكبات الدهر على المسلمين، واحتلت فيها فلسطين بالكامل وسيناء التي أكبر من فلسطين والجولان والضفة الغربية، وكانت قصة تدمي القلوب وقصة صعبة على النفوس. قال دخلنا الحرب، كيف دخلوا؟ قال دخلنا وصيحتنا هاع، الصيحة التي ننتخي بها ونتشجع هاع. تصوروا هاع، وأين التكبير؟ لا يعرف القوم تكبيرا. التكبير الذي قال سعد بن أبي وقاص في القادسية، إن الله رزقكم التكبير، يعني خصكم به بين الأمم، يلقي الرعب في الأعداء بالتكبير، ما عرفوا حتى التكبير واستبدلوا به صيحة هاع. تصوروا. يقول أحد الظرفاء هم رعاع لذلك يصيحون هاع. رعاع ما يفهمون شيئا. ودخل الجيش والضباط أكثرهم مخمورين، مخمور سكران، على أنغام أم كلثوم سهروا ثم ناموا واستيقظوا على الهزيمة المرة. يحكي لي أحد الصالحين الذي كان يدرس آنذاك في الجامعة هنالك، قال منذ الأول من يونيو، يعني الحرب انسجرت في 6 يونيو الشهر هذا الخامس الميلادي، وقال منذ الأول من يونيو، ويأتي أحمد سعيد في صوت العرب، وكان أحمد سعيد مثل CNN الآن، يعني العرب يخضعون له ويسمعون. قال ماذا يقول؟ قال والله سمعته بأذني طيلة النهار، يقول أم كلثوم معكم. الله أكبر، أم كلثوم معكم، فريد الأطرش معكم، وعدد أسماء المغنيين والمغنيات، يعني ما أستنزه عن ذكرها. يقول هؤلاء معكم، سيروا وهؤلاء معكم. الله أكبر، بشائر الهزيمة ظاهرة. قال في اليوم الهزيمة قال الله معنا والنصر لنا، فقلت هزموا والله. فقال لي طلب أنت يعني متشائم، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ وغضبوا مني قبل أن تعرف الهزيمة. يعني قال الآن 5 أيام يقول أم كلثوم معنا وفريد أطرش معنا وفهد بلان معنا، واليوم يقول الله معنا، هزمنا والله. يقول ثم ظهرت الحقائق بالهزيمة المرة. هذا حالنا كان، هذا كان حالنا، وذاك كان اتكالنا، كان اتكالنا على قوتنا، وكان سميرنا ما سمعتم. قال بعد المعركة، هذا كلام اللواء أركان حرب، الآن ننتقل جمال الدين محفوظ. قال بعد المعركة اجتمع رؤساء الجيش، قال كيف هذه الهزيمة صارت؟ يعني صعبة الهزيمة هذه، كيف صارت؟ قال فنظرنا فإذا بالدين، نحينا الدين فهزمنا. قال فقررنا أن يدخل المشايخ وطلبة العلم والدعاء إلى الجيش، فدخل أمثال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وعدد كبير من العلماء والدعاء وطلبة العلم في صوف الجيش. قال والجيش في أسوأ حالاته المعنوية، 6 سنوات يعلم الصلاة ويعلم الصيام ويعلم التكبير والتهليل والاتكال على الله، ويعلم الدار الآخرة والشوق إليها والجهاد في سبيل الله. فدخل الجند في 93 في العاشر من رمضان، عرفوا في مجملهم يعني هذا، وسعوا إليه، فهرب اليهود من أمامهم كالفئران في صحراء سيناء، ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. يقول الشاذلي وعبد المنعم رياض وكبار أركان حرب العاشر من رمضان، يقول كان الطريق ممهدا لتل أبيب، لكن ما قضى الله ذلك ولا قدره لأسباب يعني معروفة آنذاك، ودولية وداخلية. إذن الجيش تغير، الجيوش الأمة الإسلامية في أكثرها تغيرت، أصبح التزام، أصبحت هناك الصلاة والرجوع إلى الله. أما الجانب أيها الأحباب، الجانب الإعلامي، فهو جانب عجيب أيضا. لما كنا في الثانويات يعني قبل 23 سنة من الآن تقريبا، ما كان هناك شريط واحد فيما أعلم يصلح أن يكون بدينا عن الغثاء السائد، لا مسموع ولا مرئي. لم يكن هناك شريط أناشيد ولا شريط مرئي لأفلام بديلة ولا أي شيء. اليوم أيها الأحباب، ليس الأشرطة بالمئات، بل المؤسسات الإعلامية الإسلامية بالمئات منتشرة في القارات الخمس وتنتج آلاف المواد كل سنة تكون بديلا عن هذا الغثاء السائد الموجود في الأسواق. هذا بشائر، هذه بشائر أن الأمة بدأت تتلمس طريقها وتعرف حدودها وتعرف ربها وتتكل عليه جل جلاله، وتنشئ في الناس بدائل إسلامية جليلة رائعة. أيضا أيها الأحباب، هناك قنوات فضائية إسلامية اليوم، هناك برامج إسلامية، هناك شيء اسمه توبة فنانين وفنانات، هذا الذي يسمونهم هكذا يعني، هذا ما كنا نعرفه قبل 20 سنة و25 سنة و30 سنة، لأن الفن إنما أنشئ في العالم الإسلامي وبدأ ليضل الناس. اليهود رعوه، واسمع وانظر إلى الممثلين الذين ابتدأوا في مصر ولبنان، من هم؟ نصارى ويهود في معظمهم وجلهم، نصارى ويهود ضللوا الأمة الإسلامية طويلا. صار هناك شيء اسمه توبة فنانين وتوبة فنانات، لا يمضي شهر أو شهران إلا نسمع بتوبة رجل أو امرأة، وهذا فضل من الله تعالى عظيم. أما الجانب الاقتصادي فهو أيضا رائع. الجانب الاقتصادي أيها الإخوة، كان الأستاذ الكبير الدكتور عيسى عبدو الذي كان أبا من آباء الاقتصاد الإسلامي، وكان يكتب في الصحف في مصر في الثمانينات الهجرية ستينات الميلادية، يطالب بإنشاء مصارف على أساس إسلامي. لم يكن هناك مصارف على أساس إسلامي في العالم الإسلامي أبدا، فالرجل ابتدأ وتكلم وتحدث وقال نريد كذا نريد كذا، فكانت الصحافة الناصرية تتهمه بالجنون، تقول هذا مجنون، ما يمكن أن ينشأ اقتصاد على أساس إسلامي، كيف يمكن أن ننشئ اقتصاد على غير أساس ربوي وربا يتعامل به العالم كله، هذا مجنون. فانطلق خارجا وذهب إلى دبي وأنشأ أول مصرف إسلامي. اليوم المصارف والمؤسسات الإسلامية تعد قريبا من 200 مصرف ومؤسسة. وآخر شيء، هذا الجهاد المبارك الذي يا أحبابنا بثقه الله تعالى في وجوههم وأتاهم به وخر عليهم السقف من فوقهم وهز قواعدهم هزا بهذا الجهاد. يحكي لي أحد أساتذتي قال كنا في الأزهر إذا جاء درس الجهاد يقول لنا الشيخ اقلبوا إلى ما بعده. قال ما هو جهاد؟ يعني حتى ما يقرأ لهم كتاب الجهاد، لأن ما هناك جهاد، ولا إنسان يتصور أن يكون هناك جهاد في المستقبل، فلا يحتاج أن يدرسه أصلا، يقول اقلبوا إلى ما بعده، اقلبوا، لا جهاد انتهى منذ زمان طويل، تصوروا. فالجهاد بدأ وانتشر حتى استعصى على الأمم الأرض جميعا. اليوم جهاد في فلسطين، وجهاد في كشمير، وجهاد في الفلبين، وجهاد في الشيشان، وأعداء الله يرغمون ويذلون يوما فيوم وساعة فساعة، نعمة من الله كبيرة. فهذه مبشرات رائعة، مبشرات جليلة، لا نملك أمامها إلا أن نحمد الله على نعمه، ليس أن نقلق ونضطرب وأن نفزع ونخاف، وينبغي أن تكون نفوسنا آمنة مطمئنة، لا نخشى إلا الله جل جلاله، مهما خوفونا ومهما تداعت علينا أمم الأرض ومهما حاولوا فينا تخويفا وترهيبا، فنحن الأعلون إن كنا مؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقر عيوننا بنصرة الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من أصحاب النصرة ومن المجاهدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.